أستاذ، إذا سمحت بخصوص الاتصال اللي اتصل فيه قبل أيام وسألتك عن الفائدة اللي بياخذها البنك مقابل البنك الإسلامي مقابل الكفالة، وإذا بيوكلك ب3000 دينار، إما بياخذ ال3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه هو يكفلك ب3000 دينار، أو بياخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيكفلك ب3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك بإنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده وشغلها كيف ما شاء، بياخذ الأرباح له خاصة، يعني سواء أضاف 3000 دينار عنده أو 750 دينار يستغلهم كيف ما شاء ولمصلحته خاصة. لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي. 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المقصود به 3000 دينار أو 100 دينار. ف أي شيء تنصح به؟
ما بيجوز.
لو سمحت نصف الخليل.
بدون ما عاد ضريبة.
وجه الرسالة إذا تكرمت.
ثبات النسبة. لانه لو قال نحن هذه ناخذها عموله مقابل تسجيل ومدري ايش ولا غيره، قول ما في مانك اجر، لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتابه وحده؟
مضبوط كلامك. 2% من ال 100 دينار و 2% من 3000 دينار، طبعا بتختلف القيمه، لكن هو يتقاضى 2% ثابته مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجة انها اتعبي.
عاشت يا اخي.
طريقة.
كيف؟
هو بياخذ 2% سواء كان المبلغ قليل او كثير. لكن يدعي بانه هذا المبلغ هو اتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا.
طيب والباقي ليش بعده؟
اي باقي؟
انت عم تقول انه النسبة تختلف.
نعم.
الاختلاف القيمة قيمة المال.
لا، القيمة 2% ثابتة، لكن القيمة 2% تختلف بالسوق. يعني 2% من 100 دينار بيصرف 100 دينار بياخذ دينارين. لكن 2% من 3000 دينار بيصرف 60 دينار والمعاملة واحدة.
إيه هذا هو. ليش عم ياخذ الأضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد؟
هذا هو يعني وجه التحريم.
اي نعم.
يعني وضع المال في البنك الاسلامي لا يجوز.
اذا وضعت اماني بيجوز.
انا فقط
بس.
البنك الاسلامي بالذات ولا اي بنك؟
اي بنك.
وضح بالله لو سمحت.
شو الفرق بين البنك الاسلامي والبنوك الاخرى؟
اعرف بس القصد في الامان اللي تقصدها انت.
صندوق امانات.
اه جزاك الله خيرا. لأن تبادر لدينا الإخوان السوريين جاري.
نعم.
صندوق الأجر. صندوق الأجر في البنك.
هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهولة يعني بيتصورها. إذا ذهبت للبنك الإسلامي وقلت أنا عندي مثلا 1000 دينار أو 500 دينار قطعا في صندوق، يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة أنك بتكون بطلت حسنان. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة. إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. وبياخذ
الإدارة شخص مقابل.
نعم بخرج.
إنسان اشترى أرض أو أي عقار اتفق مع البائع على انه يدفع له كل شهر 100 دينار. بعد مده يجي عليه البائع قال له يا اخي اعطيني 1100 دينار دفعه واحده وما بدي تعطيني يعني على اقساط لاني بحاجه. فدفع ما الحكم فيها.
ظاهر الحكم الجواز. لكن هذا بشرط ان يكون اصل المعامله مش قائم على اساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط. فان كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التقسيط، وانما البائع تساهلا منه باعه تقسيطا لا مقابل زياده في الثمن، انت معي لانه شغلك شغلك عني هذا ابو عمل
ولو انه بس لكن ما
اذا كان باعك الارض بالتقسيط دون ان يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز اذا تنازل عن قسم فيما اذا نقدته الباقي واضح؟ لكن اذا كان هو في الاصل باعك بالتقسيط وحاطط زيادة هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها لما بقول لك يعني اسلفتي بقية الثمن وانا بتنازل لك فهذا احتياج لا يجوز
تقريبا او مخالف شوي عند
خليه ما تشتئ وبالشيء يذكر
والله
استأجر من واحد دكان اجر 60 دينار بالشهر الي عليه دين شرعي بشكل رسمي 1400 دينار اجى صاوبني على ان يجعل اجرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر يعني اجى استحقاق الشكل اني اروح اصرفه ب 1400 دينار فقال لي انا بعتبر لك اجرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر
مقابل
مقابل 1400 هدول مصدر عليها اللي يعني ما اروح اسحب ال 1400 اعتبر نفسي مستاجر المحل لمده 28 شهر بناقص 10 دنانير لكل شهر
ربا
ربا
اي نعم
الله
الله يحفظك
اقرار المقصي يا شيخ
اقرار
المقصي
استمرار مقصف هل ايش؟ لا هجوما هجوما الا في هذه الحادثة هذا حكم خاص لكن بالنسبة لعامة الناس امر بابرار القسم نعم